بفرح وسرور نطل عليكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في برنامج نافذة على الحياة. لازلنا نتأمل في سلسلة أستير امرأة ذات قوة وكرامة. أما حلقة اليوم فتحمل عنوان ساعة أستير الحاسمة.
ذلك هو الأمر الجوهري في الصلاة، فالأتقياء لا يصومون لكي يخف وزنهم، بل يصومون لأسباب روحية، وحين تهمهم قضية بهذا الحجم لا يعود الوقت متسعا للمرح والفرح.
في أوقات مختلفة في حياتنا صديق المستمع نصل إلى نقاط تحول حاسمة. لعلك تواجه حدثا لم يسبق له مثيل في الوقت الحالي، ولعلك تتعامل مع شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. في هذه المراحل من الحياة يمكن لاختيارك في التصرف أو الكلام أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة. أهلا بك في برنامج نافذة على الحياة. في حلقة اليوم سوف يكمل القصد شارلي قوستا دراسة السيرة الذاتية لأستير، وتحمل رسالته عنوان ساعة أستير الحاسمة. ويستقي القصد شارلي قوستا رسالته من سفر أستير والأصحاح الخامس، حيث نرى الملكة أستير تخطو نحو لحظتها الحاسمة. إليكم القصد شارلي قوستا يتناول بالتفصيل هذا الموضوع.
عنوان حلقة اليوم ساعة أستير الحاسمة. أحبائي، فيما يتعلق بلمس القلب على نحو مؤثر، قليلة هي الأمور التي تفعل ذلك بطريقة جيدة كما تفعله قصيدة أو قصة. فجميعنا نعرف مناسبات فيها امتزجت الموسيقى الموافقة مع كلمات ترنيمة مناسبة لتعطفنا نحن أو شخصا نعرفه رجوعا إلى الله، وقد تكون تلك بعض الأحيان ترنيمة علمتنا إياها أمنا، أو ترتيلة مؤثرة تعلمناها في الكنيسة منذ سنين طويلة. فالحنين إلى الماضي يخدمنا أجل خدمة حين يكون مغناطيسا يجذب قلوبنا رجوعا إلى الله. ومن شأن قصة ما أن تفعل مثل ذلك، ملينة تربة نفوسنا، فحين يكون لديك الأشخاص المناسبون الذين يعيشون قضايا الحياة في حبكة تتداخل فيها المغامرة والمفاجأة وبعض الدعابة، إلى جانب غاية ومغزى خلقي جوهري، تتصف تلك القصة بمزية تنقلنا إلى حالة ذهنية مؤاتية. وأستير قصة حقيقية من هذا النوع، ففيها مغامرة وتشويق مع شجاعة ورجاء وافيين إلى مسحة من الدعابة ولفتة من المفاجأة حتما. ويا له من فيلم أو مسرحية يمكن أن ينتجا من أستير. أما تستطيع أن تسمع حقا كلمات مردخاي التي يتردد فيها صدى شغفه حين قال: إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. ثم إن أستير نفسها بشجاعة لا تصدق تجيب: اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وأنا أيضا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك خلاف السنة، فإذا هلكت هلكت. وفي وسعي أن أسمع التصفيق الحاد عند إسدال الستارة على هذا المشهد بهذا الخطاب الجليل الذي يعد هذه السيدة الرائدة لاحتلال مكانتها في التاريخ. بين الأصحاحين الرابع والخامس من هذا السفر العتيق لا أجد في كتاب المقدس سوى فسحة بيضاء كالتي أنا متيقن بأنها موجودة في كتابك أيضا. إنها فسحة ترقب قلق لا نعرف فيها ما يوشك أن يحدث، ولم يدون لنا شيء حتى نعرفه. وقد تركنا أستير حالما أرسلت خبرا إلى مردخاي بأنها عتيدة أن تدخل حضرة الملك بغير أن تدعى، الأمر الذي قد يعني إعدامها فورا. ثم تحصل وقفة طويلة تدوم 3 أيام، بعدها نستأنف متابعة القصة حالا. فيما أستير تستعد للدخول إلى حضرة الملك غير عالمة بما يخبئه لها المستقبل، فهي تخالف فعلا قانون البلد بمقاطعة الملك اختياريا. تمثل هذه الفسحة فصلا إضافيا صامتا لكن فعالا. في أثنائه تستمد أستير المدد من مصدر قوتها، وكم يسهل علينا أن ننسى ذلك المصدر، بل كم يسهل علينا أن نتصور أنها ولدت بضمير الأم تريزا وشجاعة جان دارك. ولكن كما أنه لا يولد أحد متحاملا، فكذلك لا يولد أحد شجاعا. وهنا اسمح لي مستمعي بأن أتمهل قليلا وأسألك بضعة أسئلة شخصية. هل تعلم أولادك أن يقفوا دفاعا عما يؤمنون به؟ أأنت معلم حفداءك كيف يكونون أهل خلق مهما كانت العواقب؟ بهذه الطريقة سيتعلمون ذلك. واسمح لي بطرح سؤال آخر أعمق، أأنت قدوة في الخلق القويم؟ إن ذلك يخلف الرسالة مطبوعة بصورة دائمة في أذهانهم. أما تعلم أن أستير لم تأتي إلى هذه الأرض ذات ضمير حساس وقلب جريء؟ فهي قد تعلمت ذلك من ابن عمها الذي صار مرشدها وأباها بالتبني والتربية، أي مردخاي، وهو عرف إلى أي مدى يستطيع أن يدفعها بتحديه، وقد نهضت لمواجهة التحدي قائلة: سأفعل تماما ما علمتني أن أفعله. إنما تذكر أيضا ما قالته فضلا عن ذلك. قالت لمردخاي: اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوم من جهتي 3 أيام، وأنا وجواري نصوم كذلك، وهكذا أدخل إلى الملك. وهذا يعني ضمنيا أنها في أثناء تلك المدة ستكون منتظرة ربها في الصلاة. ذلك هو الأمر الجوهري في الصلاة، فالأتقياء لا يصومون لكي يخف وزنهم، بل يصومون لأسباب روحية. وحين تهمهم قضية بهذا الحجم لا يعود الوقت متسعا للمرح والفرح. وقد اشتدت حدة الأمور فعلا إذ شغلوا الوقت الذي يقضونه عادة في إعداد الطعام وتناوله بفترات متطاولة من الصلاة والصوم السري. وهكذا حضت أستير مردخاي على جمع أكبر عدد من شعب الله يمكن أن يجده في شوارع شوشن وحملهم على الصوم والصلاة لأجلها، فإنها كانت قائلة: صلوا لأجلي، صوموا من أجلي، وأنا وجواري أيضا نفعل كذلك، وسنرى ما سوف يفعله الله. وبكلام آخر فإنها عقدت العزم على أن تنتظر الله وتدعه يرشد أفكارها ويساعدها على صياغة كلماتها. والآن رغم وجود مساحة خالية بين أصحاحين، لا تظن لحظة أن الله يقطع وقته منشغلا بأمور أخرى. فتذكر أنه وإن يكن غير منظور فهو عامل عمله، وهذه روعة عدم منظوريته. ففي وسعه أن يكون متحركا في 1000 مكان في الوقت عينه، عاملا في ظروف خارجة عن سيطرتنا. ففي أثناء فترة انتظار لا يكون الله عاملا في قلوبنا فحسب، بل يعمل أيضا في قلوب الآخرين، وطيلة المدة كلها يعطي قوة مضاعفة. أما تذكر كلمات إشعياء بشأن الانتظار؟ يقول إشعياء في الأصحاح 40:31: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. مع أن ريشة النبي دبجت هذه الكلمات على صفحة الوحي المقدسة قبل قرون كثيرة، فإن هذه الآية تبقى ذات موضوع وصلة وثيقة مثل ما قرأته في الصحيفة هذا الصباح، بل أكثر صحة وجدارة بالثقة بكثير جدا. ومن هذه الآية نتعلم أن 4 أمور تحصل حين ننتظر. أولا، نكتسب قوة جديدة. قد نشعر بأننا ضعفاء أو حتى مرتعبون حين نلتفت إلى الرب، وبينما نحن ننتظر ويا للعجب نستبدل بضعفنا قوته. ثانيا، نحصل على منظور أفضل. يقول الكتاب إننا سوف نرفع أجنحة كالنسور، وفي وسع النسور أن تحدد بدقة موقع السمك في بحيرة على بعد 4 كيلومترات في يوم صافي الجو. فإذ نحلق كالنسور ونحن ننتظر، نكتسب منظورا إلى ما نحن بصدده. ثالثا، نختزن طاقة زائدة. إننا نركض ولا نتعب. ولنلاحظ أن صيغة الفعلين هي صيغة المضارع الدال أيضا على المستقبل، فحين نلاقي الأمور التي طالما ارتعبنا منها فسوف نلاقيها بقوة جديدة، حيث تكون لدينا طاقة زائدة في وسعنا أن نستخدمها. رابعا، نعمق عزمنا على المثابرة. إن الرب يهمس لنا بالطمأنة مجددا، إنه يفعمنا عزما وتصميما، فنبدأ نشعر على نحو متزايد بأن اندحارنا أكثر تعذرا. أجل، سوف نكتسب قوة جديدة ونؤتى منظورا أفضل ونختزن طاقة أزيد ونعمق عزمنا على المثابرة، وذلك كله يتم حين ننتظر. في الوقت عينه، في أثناء فترة الانتظار تلك، لا يكون أي شيء حادثا، على الأقل أي شيء منظور. وما أسهل أن تقول لنفسك في ذلك الحين: عبثا أنتظر، لن يتغير شيئا. فذلك هو ما يريد عدو النفوس لك أن تعتقده. الانتظار دمار. حذار أن تصدق ذلك، فعندما تطوف رسالة العدو في ذهنك ينبغي لك أن تطردها خارجا، ارفضها تماما. وانظر آية أخرى في سفر إشعياء بعد آيات قليلة فقط من آية النسور. يقول الكتاب على فم النبي إشعياء في الأصحاح 41:13: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. هي أفكار من هذا النوع ما قوى أستير فيما كانت تنتظر وتصلي وتصوم 3 أيام. ثم إن مردخاي فعل الأمر عينه امتثالا لأمر أستير، والآن انعكست الأدوار، فلم يعد هو من يتولى الإمرة بل باتت هي تتولاها، أو الأفضل بعد أن الله هو من تولاها. وإذ أمسك الرب بقلبها باتت غير خائفة مما واجهته. تلك كانت فترة فاصلة لكن فاعلة في حياة أستير. قد تكون هذه واحدة من تلك الفسح البيضاء في حياتك الشخصية، وربما آن الأوان لك كي تصلي وتصوم وتدعو بعضا من أصدقائك الأدنين كي يصوموا ويصلوا معك، أو ربما كان الآن أوان تقول لن أندفع إلى هذا الوضع الذي لا يمكن التنبؤ بحقيقته ولم يسبق له مثيل، لست أعرف طريقي عبره ولا أستطيع أن أعثر على السبيل الذي ينبغي أن أسلكه، لذلك سوف أنتظر، وفي هذه الأثناء سأسلم الأمر لله، سأصغي بأذن مرهفة وسأراقب إرشاد الرب بعين ثاقبة. وهنا أحبائي تحضرني كلمات المزاميري الذي يقول في المزمور 32:36 هذه الكلمات: لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب، أنت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. ثم يجيب الله في الآية 8 من المزمور عينه: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. إن الله ينصحنا بعينه، والعين لا تحدث صوتا حين تتحرك، فالأمر يستلزم عينا أرضية حساسة لمراقبة حركة عين الله، أي توجيهات الله. وكل ما قد يفعله تعالى هو أن يحول انتباهك إلى اتجاه آخر، غير أن ذلك هو كل ما قد تحتاج إليه. وحين تنتظر تصغي، إنك تتأمل في مقطع محبب من كلمته المقدسة، وتعير انتباهك في هدوء لحضوره وإرشاده. وأنا أرى أن ذلك تماما هو ما كان جاريا في أثناء الفترة الفاصلة بين هذين الفصلين من حياة أستير. فبينما هي تستعد لساعتها الحاسمة، عليها أن تنتظر وتفكر وتصلي وتهدأ وتصوم وتصغي في قرارة نفسها. بفضل هذا الفصل الإضافي مع الله، تمكنت أستير من مقاربة لحظة الحقيقة، أي الدخول إلى حضرة الملك بهدوء وحكمة وجرأة. يخبرنا النص الكتابي في الأصحاح 5 من سفر أستير والآيتين 1 و2: وفي اليوم 3 لبست أستير ثيابا ملكية ووقفت في دار بيت الملك الداخلية مقابل بيت الملك، والملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملك مقابل مدخل البيت. فلما رأى الملك أستير الملك واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده، فدنت أستير ولمست رأس القضيب. في هامش كتابك المقدس إزاء تلك الآية، أريد منك مستمعي أن تكتب آية من سفر الأمثال ذكرتها في عظة سابقة. سفر الأمثال 21:1: قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. ما من ملك على الإطلاق روع الله، مهما كانت خزينته عامرة، أو مهما كانت مملكته واسعة، أو مهما كانت جيوشه عاتية، ففي وسع الله أن يواجه أي شخص كائنا من كان، في وسعه أن يواجه زوجك، في وسعه أن يواجه زوجتك، في وسعه أن يواجه أولادك، في وسعه أن يواجه راعيك، في وسعه أن يواجه الشخص الذي يسبب لك الحزن، في وسعه أن يواجه شريك حياتك السابق، ذلك الشخص الذي قطع لك كل تلك الوعود ونكث بمعظمها، حتى إن في وسعه أيضا أن يواجه عدوك، وفي وسعه أن يواجه الظرف الأكثر ترويعا، لأنه في يد الرب أي قلب هو كالماء. ولقد سلكت أستير في هذه الثقة الجريئة، فانظر إليها، إنها لا تنكمش ولا تنكفئ، بل تقف وتثبت. فإن أستير وقفت في دار بيت الملك الداخلية، ورأى الملك أستير واقفة في الدار وهي لم ترتجف، فمع أنها فعلت ما لم يفعل قط من قبل، فقد وقفت بقامة مديدة واثقة بالرب. ولما رآها الملك واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد لها الصولجان الذهبي. تذكر أنها بغير هذه الإيماءة من الملك كانت ستموت، والآن لمست واثقة طرف الصولجان متواصلة مع الملك. يدون لنا النص في الآية الثالثة من الأصحاح الخامس من سفر أستير هذه الكلمات: فقال لها الملك: ما لك يا أستير الملكة؟ وما هي طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك. كم أحب هذا. لم تكن أستير تدري ماذا تتوقع، وإذ بالملك يقول صراحة: ماذا في بالك؟ ماذا يزعج خاطرك؟ بل إنه في الواقع مضى إلى ما هو أبعد، إذ قال: ماذا يمكن أن أفعل لك؟ قولي، لا حدود لك ما تطلبين. الآن لحظتها المؤاتية لهد السقف على رأس هامان، ولكنها لم تفعل ذلك، ليس الآن. فهذه امرأة حكيمة تدرك أهمية التوقيت، وهي لم تكن على عجلة من أمرها، كما أنها لا تبتغي الانتقام. هل تعرف السبب؟ إنها ما برحت تنتظر الرب. إننا أحبائي نستعجل حين لا ننتظر الرب، نندفع إلى الأمام ونفعل أمورا طائشة، نطلق النار بلا تصويب، نفغر أفواهنا فورا ونتفوه بأقوال نندم عليها لاحقا. ولكن حين نكون قد انتظرنا الرب انتظارا كافيا ووافيا، يسيطر هو تماما على أرواحنا، ففي لحظات كهذه نكون مثل قفاز ويده تحركنا حيثما شاء. ولما كنت قد مررت بهذا الاختبار، ففي وسعي أن أشهد بأن ليس هنالك شيء أشبهه به، إنه مذهل. ثم انظر جوابها مستمعي، ما أجمله. في الآية الرابعة من الأصحاح عينه قالت أستير: إن حسن عند الملك فليأتي الملك وهامان اليوم إلى الوليمة التي عملتها له. أليس هذا أمرا لا يصدق؟ بينما كانت صائمة كانت أيضا تعد وليمة. إن هذا يمثل انضباطا هائلا. وإن كنت قد خضعت مرة لحمية ما، فأنت تعرف ما أعنيه بكلامي. لقد كان الله عاملا في أثناء انتظارها، شاغلا أفكارها بخطة أقيمي وليمة، ادعي هامان وهاكي ما ينبغي أن تقوليه. حين تنتظر رب مستمعي، لا ينبغي أن تقبع في زاوية محدقا إلى اللاشيء، أو تسير في دوامة مدندنا يا طيب ساعات بها، ولا ينبغي أن تخرج إلى لحف جبل حيث تأكل حب الطيور وتداعب أوتار الجيتار، ولا ينبغي أن تتلفع برداء سابغ وتسكن في كوخ بجبال التيبات حيث تقضي شتاء قارسا. ينبغي لك أحيانا بالطبع أن تجلس في هدوء منفردا وحدك في حضرة الرب في خلوة ساكنة، فالعزلة والصمت رائعان حين يغذيان نفوسنا. ولكن معظم الأوقات تزاول عملك كجاري العادة مجتهدا في تأدية أنشطتك المعهودة، إنما تركز على الرب بصورة أوفى في أثناء ذلك كله، وتبقى مستغرقا في التفكر فيه، وتفكر أفكاره، وتستذكر من كتابه كلمات استظهرتها، مغذيا نفسك بمنه السماوي. إنما لاحظ ما لم تفعله أستير، فهي لم تشر بإصبعها إلى هامان، ولم تسارع إلى إطلاع الملك على ما يزعجها، ولم تتلاعب بمشاعره أو تحاول استدرار عطفه بواسطة الانفجار بالبكاء. فقد قالت بمنتهى الهدوء دون ارتباك أو بكاء: لقد أقمت وليمة، وأود لو تحضر أنت وهامان. قال الملك: فكرة عظيمة، إنني أهوى الولائم. وكانت هي تعرف ذلك.
أنتم تستمعون إلى برنامج نافذة على الحياة. كان معكم القس تشارلي قصة. أستير، يا لقصتها المذهلة. نأمل أن تتمكن صديقنا من الاستماع إلى الحلقة المقبلة، عندما سيكمل القس تشارلي قصة رسالته، وهي تحمل عنوان ساعة أستير الحاسمة، حيث واجهت أستير معضلة حاسمة وحساسة، مأزقا حرجا وخطيرا. فهل عليها أن تبقى غير متورطة ومعنية في محنة شعبها، أو هل ينبغي عليها أن تخاطر بحياتها لكي تخلصهم؟ في النهاية لقد سمحت أستير لقرارها أن يوجه بواسطة النزاهة والشرف، وللقصة بقية. إذا رغبت صديقي اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القاس تشارلي قوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وصلنا صديق المستمع إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. أرجو أن تنضم إلى القس تشارلي قوستا في الحلقة المقبلة لإكمال قصة أستير المذهلة. وحتى ذلك الحين نتركك في رعاية الله وحفظه، والرب معك. إلى اللقاء.